هنا مدرسة ربانية،
مدرسة ربانية.
من مدرسة ربانية نتحدث.
إن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإخوتي في الله، والذي خلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله.
حبك الله وحب إدام.
وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، كيف حالكم مع الله؟ وكيف حال قلوبكم مع الله؟ صلى الله عليه وسلم. هنتكلم عن التفسير، بس هعيد من الأول بقى. فوائد من صلح الحديبية، دول 84 ورقة.
الصبح.
طيب. الصبح هي دي اللي أنا عايز أسمعها. القصة إيه؟ المشهور بين الناس في قصة الحديبية، إن المشهور بين الناس في قصة الحديبية إن الرسول راحوا في الحديبية وقعدوا اختلفوا حوالين نصوص المعاهدة. ده اللي مشهور ومعروف عند الناس. ايه قصة الحديبية من أصلها؟ عارفين قصتها ايه؟ قصة الحديبية من أصلها الشوق للكعبة. اللهم ارزقنا الحج والعمرة، وتابع لنا بين الحج والعمرة، ويسر لنا الحج والعمرة، وتقبل منا الحج والعمرة. الرسول صلى الله عليه وسلم، وانا كنت لسه بكتب الصفحه الاخيره في الجزء الثاني من السيره، ان شاء الله ربنا يجمعها على خير وتنزل. الصفحه الاخيره كاتب فيها ايه؟ ان من جوانب عظمه الرسول صلى الله عليه وسلم ان هذا الرسول خلق مجاهدا صلى الله عليه وسلم. من اول ما اتولد ابوه مات، ومن اول وبعد سنتين امه تموت، وبعد سنتين جده يموت، وبعد سنتين الى اخره. خلق مجاهدا، صلي عليه صلى الله عليه وسلم. فالرسول هاجر للمدينه، وانا كنت اظن ان الرسول صلي عليه لما يوصل للمدينه ويقعد في وسط الصحابه بقى، مفيش مشاكل، يهدى ويركن والرسول ينام. لكن الحاصل انه من اول يوم وصل المدينه باعه السرير، وبعدها بيومين ثلاثه يبعث يخرج في غزوه، وبعدها بيومين ثلاثه بيجاهد المنافقين، وبعدها بيومين ثلاثه صلى عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم رسول مجاهد. فالشاهد ان في وسط الغمار من اول يوم وصل المدينه صلى عليه يا حبيبي، من اول يوم وصل المدينه وهو مشغول كل يوم، وبعدين يظهر المنافقين، وبعدين مشكله عبد الله بن ابي بن سلول، وبعدين وبعدين وبعدين. ففوجئ بعد غزوه الاحزاب، الرسول سار في قلبه الشوق للكعبه، انه عدت ست سنين ما شافش الكعبه. فقرر انه يعمل عمره. قرر انا اعمل عمره، وارسل في كل من حوله ان الرسول عزم على الخروج للعمر، لاداء العمر. فمن اراد ان ينفر فلينفر مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وان الرسول خارج يوم واحد للكعبه. خطه نبويه عجيبه. أنا من وجهة نظري الشخصية، شخصيا الكلام ده محدش قاله، فأنا ممكن أكون غلطان وأتوب إلى الله وأستغفره، إن يبدو إن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان عايز يشبط العمرة في الحج، يروح يعمل عمرة ها ويقعد لحد الحج. أول ما خرج وصل الخبر لقريش عن طريق قريش، ابدا لا يدخلها، ابدا والله لا يدخلها عنه. الرسول صلى الله عليه وسلم، ودي اول فايده قلناها، ان عظمه الرسول صلى الله عليه وسلم إنه وخالد للعمر والشوق يقوده فلم يتردد ولم يستشر ولم يفكر في العودة مرة أخرى أبدا أبدا ما فكرش بل قال إننا نريد العمر ومن صدنا عن البيت قاتلنا. إحنا هنعمل عمر يعني هنعمل عمر واللي هيرجعنا هنحب. رغم الرسول صلى الله عليه وسلم كانت المدينة في خطر في الوقت ده، قلناها في المرات الأولانية، قبائل نجد المجاورة للمدينة متعاونة مع كفار قريش وكانت بتتحفز للهجوم على المدينة بعد غزوة الأحزاب. يهود خيبر بعد رسول ما أجلى بني قريظة وكانوا آخر يهود في المدينة، بنو النضير وبني قينقاع وبني قريظة خلاص كلهم خرجوا، فيهود خيبر اتجمعوا بيتحفزوا للانتقام. قريش كانت في قمة الزهر وجمعت الأحابيش وبدأت تسلط المنافقين. الرسول كان خارج، وعشان كده الرسول صلى عليه صلى الله عليه وسلم وهو خارج كان في إشكال. ما هو السهل إن اللي حوالين المدينة ما خرجش معاه من أهل المدينة واللي حوالين المدينة إلا 1400 والباقي خافوا. ده حتى أن المنافقين كانوا يقولون زي ما ربنا أخبر عنهم بل ظننتم أن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهلهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما فكروا قالوا خلاص يبقى الرسول واصحابه رايحين لحتفهم، قريش هتدفنهم على حدود الحرم. خرج صلى عليه ثبات ومواجهة الأخطار بعدم التردد. فإذا عزمت فتوكل. كان الخروج يوم الاثنين لهلال ذي القعدة سنة 7 من الهجرة. انطلق الرسول صلى الله عليه وسلم، ومما ظهر من عظمة الرسول صلى عليه صلى الله عليه وسلم في هذه الرحلة العقل الراجح والأفق الواسع والنظرة البعيدة والأناة والحلم والصبر الذي لا يعرف الحدود والعاطفة الفوارة الجياشة وعدم الاستجابة للاستفزاز. أقول الخمسة دول ثاني يا عمر صلى الله عليه وسلم مما ظهر من أخلاق النبي وعظمة النبي صلى الله عليه وسلم: واحد العقل الراجح، اثنين الأفق الواسع والنظرة البعيدة، ثلاثة الأناة والحلم والصبر الذي لا يعرف الحدود، أربعة العاطفة الفوارة الجياشة، خمسة عدم الاستجابة للاستفزاز. المهم قريش أقسمت بأغلظ الأيمان أنها ستصد محمدا وأصحابه عن البيت وإن لم يأتوا إلا لزيارته، واستنفرت 8000 مقاتل معهم العوز والمطافيف، وخرج خالد بن الوليد في 200 فارس على فرسانهم بالسيوف مدججين بالسلاح لصد رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل هذا تأتيه الأخبار وهو سائل. عشان كده قلنا الفائدة مهمة جدا، انك انت مهما يوصلك من كلام انت برضه ماشي 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 الى الله، ماشي في طريق الدعوة، ماشي في طريق الخير، ماشي في طريق طلب العلم، ماشي في طريقك، ماشي عن منهج رسول ماشي، والاخبار تجيله والتهديدات تجيله وبرضه الرسول ماشي. لو ايه ولا فكر يرجع، هي دي ان المفروض ما تبقاش نفسيتك نفسيه اللي بيفكر دايما يرجع. فان افه الراي ان تتردد، متاعب مضنيه ومشاكل عويصه معقده واجهها الرسول صلى الله عليه وسلم كان بعضها كافيا لتحطيم اي اعصاب، ومع ذلك ابتسم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بالهدوء ومنع المعسكر من الكلام. هتكلم في الموضوع امشوا وانتوا ساكتين. وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رأى أن الجو جو حرب أرسل بسر بن أبي سفيان بسر بن سفيان ليكون عينا له على قريش يأتيه بالأخبار، وسرعان ما أتاه الخبر. صلى عليه
وسلم.
بسر بن سفيان بلغ من نجاحه في مهمته إلى حد المخاطرة، فقد صاحب الجيوش المشتركة من القرشيين والأحلاف حتى استقرت في معسكرها في وادي بلدح، ولم يتركهم إلا بعد أن رآهم يقيمون الأبنية ويضربون الخيام في هذا الوادي مصممين على صد المسلمين عن البيت بالقوة. توجه بسر بعد ذلك ليلتقي برسول الله صلى عليه وسلم في ذات الأشطاط من وراء عسفان على مسافة غير بعيدة من حدود الحرم، وهناك أخبر بسر النبي صلى عليه وسلم. وأنا عايز أقول لكم يا جماعة الفايدة اللي احنا قلناها المرة اللي فاتت، إن ظهر في هذه الغزوة أسماء جديدة في الصحابة، زي بسر هذا، زي سنان بن أبي سنان، زي ظهرت أسماء جديدة. الشاهد هناك أخبر النبي بكل شيء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بسر ما وراءك؟ قال يا رسول الله تركت قومك كعب بن لؤي وعامر بن لؤي قد سمعوا بمسيرك ففزعوا، وهابهم وهابوا أن تدخل عليهم عنوة، وقد استنفروا الأحابيش، ومن أطاعهم معهم العوز المطافيل، قد لبسوا لك جلود النمور ليصدوك عن المسجد الحرام، وقد خرجوا إلى بلدح وضربوا الأبنية، وتركت عمادهم أي قادتهم يطعمون الجزر أحابيشهم ومن ضوى في دورهم، وقدموا الخيلة عليها خالد بن الوليد في 100 فرس، وهذه خيلهم بالغميم وضعوا العيون على الجبال ورصدوا الأرصاد. قال له في مشكلة. خالد بن الوليد خرج ورابط ب200 على الطريق الرئيسي لاعتراض المسلمين بالقوة. عندها سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم خارج يعمل عمره، مش عايز يغير نيته، مش خارج يحارب، يتحاشى. قرر ألا يمر في طريقه إلى مكة بالطريق الرئيسي الذي يأتي من ناحية المدينة من ناحية الشمال اللي هو بيعدي على التنعيم، غير طريقه وتفادى خالد بن الوليد عشان ما يصطدمش معاه، وتحرك نحو طريق مختلف ليتجنب القتال، ووصل إلى الحليبي. بريدة بن الحصيب الأسلمي هو اللي قاد الجيش حتى وصلوا إلى الشميسي، تنعيم من الناحية دي الشميسي من ناحية. وبينما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقترب وأصحابه من حدود الحرم في منطقة الحليبية، خلاص الرسول إيه؟ احنا بنقول ان الشميس دي اخر الحل اول الحرم، حد الحرم، حد الحرم من الناحيه دي زونا التنعيم، ومن الناحيه الثانيه الشميسي اللي هم فيهم الكمينين بتوع دخول مكه، ربنا يعدينا على خير. فالشاهد ايه؟ انهم الرسول واقف هيدخلوا خلاص، وهو داخل حدث حدث عجيب، بركه في الدابة. سبحان الله، كأن الله أراد بهذا الحادث العجيب أن يجنب الفريقين مأساة مجزرية رهيبة كانت وشيكة الحدوث لو اجتاز النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه حدود الحرم ودخل مكة. لو رسول دخل مكة كانوا يعملوا إيه؟ هيحاربوا جوه مكة، هيقتلوا المسلمين جوه مكة. فعلى حدود الحرم بركة القصور. وكانت من أجود النوق المطاويع. بركة القصواء مكانها على حد الحرم ولم تنهض من مبركها بالرغم من محاولة انهاضها. وجاء هذا من هنا وذاك من هناك، ذاك ينغزها بعود وذاك وهذا يجر من عظام، وذاك يفرك الأذن وهذا يشد الذيل، والقصواء لا تقوم. ظن الناس أنها تعبت فعجزت، فقالوا رسول الله لك دابة أخرى واتركها. قال لا، قالوا خلأت القصواء. قال ما خلأت القصواء وما ذاك لها بقول. وقلنا الفايدة دي اللي هي الوفاء حتى للدابة. شوف الدابة الرسول صلى الله عليه وسلم اعترف انها دي مش اخلاقها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما خلقت القصواء وما زاك لها بخلق، ولكن حبسها حابس الفيل، والذي نفس محمد بيده لا تدعوني لا تدعوني قريش اليوم الى خطه سألوني فيها صلة الرحم وتعظيم حرمات الله إلا أعطيتهم إياها. وهذا إعلان صريح من النبي صلى الله عليه وسلم بأنه مستعد من أجل حقن الدماء في الحرم التفاوض مع قريش إلى أبعد الحدود، وأنه لن يريق الدماء. ثم زجر ناقته فقامت، فعاد بها راجعا فعادت، فأمر أصحابه بالنزول في الحديبية، وقرر عدم اجتياز حدود الحرم، وأصدر بذلك أمرا، فأطاع جميع الصحابة، وانتشروا في الحديبية يشدون خيامهم ويبنون مبانيهم ويبركون ظهورهم. وأول بحث بدأ عن الماء، فلم يجدوا في المنطقة إلا بئر، البئر دلوقتي ما زالت موجودة في الشميسي، بس بئر ظنون قليلة الماء. وفي ظروف المحن، احنا قلنا من اصول الفقه الدعوي ان في المحن مناطق عمياء لا ترى فيها خيارات الله بجلاء. ففي المحن بتلاقي الناس كلها اعصابها مشدوده، زي ما قلنا كده في جو المحن ده جو عجيب، تلاقي ما فيش مية، مع ان في مية في البيت يعني، بس هي مية ايه؟ ولكن ما فيش مية. يقول ايه؟ ما فيش مية، ده احنا كده هنموت من العطش، ده كده الناس، احنا كده النوخ هتنفخ مننا، ده كده الاكل هيعفن، ده كده مش هنستحمى، ده كده الامن هيدب، ده كده ممكن في وباء. الجو ايه؟ يساعد على كده. مفيش مية، مفيش مية، مفيش مية، مفيش مية. فطالب رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابة بالهدوء، وانتزع سهما من كنانته وقال ائتوني بماء منها. فأتوا إليه بماء ونادى ناجية ابن الأعجم، هذه اسم كمان جديد، بسر بن سفيان، ناجية ابن الأعجم، سنان ابن أبي سنان. عشان كده كنت كاتب ان احنا في الوقت ده محتاجين استنباط قيادات جديدة. المهم ناجية ابن الأعجم قول دعاني رسول الله
صلى الله عليه وسلم.
رغم ان حوالينا الرسول ابو بكر وعمر وعثمان وعلي واسامه وانس لكن نادى ناجي ايش معنى رسول الله؟ دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم حين شكى الناس قله الماء فاخرج سهما من كنانته ودفعه الي ودعا بدلو من ماء البئر فجئته به فتوضأ ثم مضمض فاه ثم مج في الدلو. والناس في حر شديد وإنما هي بئر واحدة وقد سبق المشركون إلى بلدح فغلبوا على مياهه فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم انزل بالماء الرسول توضى فيه ومج فيه فصبه في البئر وأثر ماءها بالسهم قلبه بالسهم ثم اغرزه ففعلت فوالذي بعثه بالحق ما كدت أخرج حتى كاد يغمرني الماء وفارت كما تفور القدر حتى طمت واستوت بشفيرها يغترفون ماء من جانبها حتى نهلوا من أخرهم. فارت البير مية لحد ما طلعت برا وبقوا عليها على برا على شفيرها يغرفوا من ايه بدون ما ينزلوا دلو بحبل ولا شيء. لا أدري. قال نجية بن الأعجم خلي بالك من الحتة دي جديدة تعليلاتي. وكان على الماء يومئذ نفر من المنافقين. في مجموعة من المنافقين خارجين مع الجيش الجد بن قيس وأوس وعبد الله بن أبي وهم جلوس ينظرون إلى الماء والبئر تجيش بالرواء وهم جلوس على شفيرها. فقال أوس بن خولة ويحك يا أبا الحباب اللي هو عبد الله بن أبي بن سلول ويحك يا أبا الحباب أما أنا لك أن تبصر ما أنت عليه أبعد هذا شيء؟ يقول له إيه رأيك بقى نبي ولا لأ؟ قال وردنا بئرا يتبرض ماؤها فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدلو ومضمض فاه ثم أفرغ الدلو فيها ونزل بالسهم فحثحثها فجاشت بالرواء. فما تقول؟ فقال ابن أبي قد رأيت مثل هذا. قال له يا عم الشبهة يعني بتحصل كتير. قال عادي عادي مش مشكلة بتحصل كتير. عشان كده بقول الفايدة هنا بقى لا تنشغل بالمنافقين وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها لا يؤمنوا بها. فما تنشغلش سيبك منها منطلق في طريق زي ما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول ابن أبي قد رأيت مثل هذا. فقال له أوس قبحك الله وقبح رأيك وقبح من على رأيك مثل رأي من على رأي مثل رأي. قال باش نخشل أتا. المهم من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما عسكر بالصحابة في الحديبية بدأ يبعث مراسيل يبعثهم إلى قريش أننا نريد فما أرسل خراش بن أمية الكعبي ثم جاءه بديل بن ورقاء سيد خزاعة وكانت خزاعة على حلف مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم جاءه عروة بن مسعود سيد تقريف ثم جاءه مكرز ابن حفص وكان شيطانا من شياطين قريش ثم جاءه الحليس بن زبان سيد الأحاريش. كل دول مراسيل عشان الرسول صلى عليه صلى الله عليه وسلم يقول لقريش نحن نريد عمرة نسبح الهدي في مكة ونعود، وهم يقولون أبدا لا يدخلها. وشرع قريش في الاستفزاز، وأحيانا لما تكون أنت في موقف وعايز تهدي الأمور لا تستجب للاستفزازات. جاء 70 من فرسان المشركين تسللوا في جماعات أثناء الليل إلى معسكر المسلمين ليقتلوا بعض المسلمين غدرا في غلس الظلام، فما كان إلا أن دوريات الحراسة قبضت على 70 جميعا.
الله أكبر.
بعد أن كانوا قد أسروا 15 صحابيا وأخذوهم وانطلقوا، فتتبعهم المسلمون وأتوا بالسبعين جميعا ووضعوهم أمام النبي محمد صلى الله عليه وسلم مقيدين. ألقي القبض عليهم، ثم أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان. وقلنا ما طولنا النفس المرة الفاتت في عظمة عثمان، عظمة يعني عظمة عظيمة، عظمة سيدنا عثمان رضي الله عنه. وانا عشان الناس اللي ما سمعوش عايز اقول لهم الحتة ديك، ولكن عبد الرحمن افندي قال لخبط او قرش على وشين. طيب هي وجدتها عظمة سيدنا عثمان، ان الرسول صلى الله عليه وسلم لما اراد ان يرسل الرسول الى قريش استدعى سيدنا عمر بن الخطاب وقال له انا اريد ان ارسلك، فسيدنا عمر اعتذر بادب وقال للرسول صلى الله عليه وسلم الا ادلك على رجل اعز مني انه عثمان. فاستدعى رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان وقال إني أرسلك إلى قريش، فقال عثمان لبيك، ولم يتردد. وهنا تبدأ عظمة عثمان. واحد لم يتردد لحظة بل انطلق مسرعا، فاجتاز حدود الحرم بمفرده. احنا قلنا أنهم قاعدين على إيه؟ على حدود الحرم، فعلى طول راح معدي غير مبال بخطر الموت. وفعلا كاد عكرمة بن أبي جهل أن يقتله، هجم عليه وكادوا أن يفتكوا به لولا أن أنقذه الله بوجود رجل من قبيلته هو أبان ابن سعيد ابن العاص. حال بينهم ونادى عثمان في جواره. دخل عثمان فأبلغ رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنتهى الحسن. الرسالة مكونة من 4 نقاط: واحد، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى الإسلام. 2، أو أن يكفوا ويكون سلام وهدنة ويواجه رسول الله صلى الله عليه وسلم سائر العرب وتكون على الحياد التام. 3، أن تخلوا بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين البيت، يعتمروا وينحروا هديهم ثم يعودوا إلى المدينة في أمان. 4، وإما سيدخلها عنوة ولن يرجع من غير أن يدخلها. سيدنا عثمان راح مبلغ 4 نقاط. رص، أجابت قريش: سمعنا ما تقول ولا كان شيء من هذا أبدا. 4 لا. وهنا تبدو عظمة عثمان أيضا، إن سيدنا عثمان فقال لأبان مجيره إنني أريد أن أدخل مكة فألقى أكابرهم، فقال لك ذلك، وأدخله فعلا مكة فلقي أبا سفيان وغيره من الأكابر، فما كاد يصل إلى مكة حتى أراد أهل مكة أن يفتكوا به، ولكن أبان بن سعيد أعلن حمايته فتركوه على مضض. لقي أبا سفيان ولقي صفوان بن أمية وبلغهم رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرفضوها جملة وتفصيلا. عظمة عثمان رضي الله عنه.
فلما رفضوا لم يعود مباشرة. وقلنا بقى الفايدة المرة اللي فاتت عم سليمان ان سيدنا عثمان لما رسول بعثه يبلغ الرسالة ما راحش قال لهم ايه خلتي عندكم، لا ما جاتش رجع، لا وانما محتاجين الداعية اللي ايه اللي يفكر انه يجتهد. فقال له ادخل مكة، دخل مكة رفضوا، فبدأ يتحرك من مروءته انه زار المستضعفين المحصورين في مكة واحدا واحدا يسلم عليهم ويطمئنهم. قال عثمان كنت أدخل على قوم مؤمنين من رجال ونساء مستضعفين فأقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية يبشركم بالفتح ويقول أظلكم حتى لا يستخفي بمكة الإيمان. قال عثمان فكان الرجل منهم والمرأة تنتحب حتى أظن أنه يموت فرحا بما أخبرته، ويسألون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخفون المسألة ويشتد ذلك على أنفسهم ويقولون اقرأ على رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام، اقرأ على رسول الله صلى الله عليه وسلم منا السلام، إن الذي أنزله بالحديبية لقادر على أن يدخله مكة. عظمة عثمان. لما قضى عثمان مهمته وأراد العود قالوا له دونك البيت فطف به، نرى لك أية ساعة يخلو فيها البيت وطف. قال عثمان والله كلا كلا والله أبدا ما كنت لأفعل حتى يطوف به رسول الله. لو أنت كنت طفل فرصة. وفعلا ظهرت إشاعة بين المسلمين، وأن الجو بتاع المحن برضو تنتشر فيه الشائعات والتهويل. إشاعة بين المسلمين فعلا أن عثمان دخل مكة وطاف وسعى، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أظن أن يطوف عثمان بالبيت ونحن محصورون. الوفاء للأصحاب مش بس للدب ظن. فلما رجع عثمان قال له المسلمون إيهن اشتفيت من البيت يا أبا عبد الله؟ فقال عثمان بئس ما ظننتم بي، والله لو كنت بها سنة ما طفت بها ورسول الله يحال بينه وبينها، ولقد دعتني قريش أن أطوف فأبيت ذلك عليها. عظمة عثمان. لما أراد الرجوع قال لا أنطلق إلا وأحدكم معي يبلغ رسول الله ما فعلت. يا أخوة احنا كيف طولنا خلاص؟ هنقف برضو على سيدنا عثمان صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. الصدق عزيز، وأحيانا في النفوس شهوة، زي ما قلت المرة اللي فاتت إن والظلم من شيء من النفوس فإن تجد زاعفة فكعلة لا يظلم. النفس فيها شهوة الانتفاخ والترفع والافتخار، عشان كده لما الإنسان يبقى في موقف أحيانا يا عم عبد الله يحب يعظم نفسه، وخصوصا إذا كانت فرصة إن هو يقول بس اللي عمله بس الطريقة. وعشان كده دايما كنت أقول على عظمة غلام أصحاب الأخدود إن اللي قالوا فوق قالوا تحت، لما فوق الجبل قال ايه؟ اللهم اكفني مما شئت. لما نزل الملك قال له ما فعل اصحابك؟ قال له ايه؟ ما عملش رواية وقصة، وهو كان لوحده والناس كلهم ماتوا، فلما يرجع ممكن ايه يقول انت ما شفتش انا عملت فيهم ايه؟ ده انا كان معايا سيفين وما حكاش. وكتير من الناس بيعمل كده، يعمل نفسه بطل، يعمل نفسه أسطورة. عشان كده سيدنا عثمان كان حريص وهو راجع يقول لهم لا، واحد يجي معايا يقول انا عملت ايه. سبحان الله، دي عظمة عثمان، عثمان المظلوم رضي الله عنه. اشيع ان عثمان قتل، وقلنا ان في مثل هذه المحن الشائعات تسري كالنار في الهشيم، ويتكاثر الكلام وزادت التفاصيل من تناقل الألسنة أن عثمان قتل، ثم ومعه 3، ثم ومعه 5، ثم ومعه 10 من المسلمين، ثم لقد مثلوا بهم وسيرسلون الجثث إلى المسلمين ليفتوا في عضدهم، ومن قائل لم يقتلوا بل اعتقلوهم وسجنوهم ويعذبونهم. لما بلغ الاستفزاز مداه أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم ليعرف رجلا ليعرف الحقيقة، فبلغته الحقيقة أن عثمان وأصحابه محتجزون. ودي برضو الفائدة، أن من عظمة القائد أن يكون متمكنا، لا يعتمد على الأقوال المرسلة بل على الحقائق الموثقة في اتخاذ القرارات المصيرية. قلنا الكبير مش قلت لكم قصة الهدهد لما جيل سيدنا سليمان وقال له ايه؟ قال له احط بما لم تحط به، ها؟ وجئتك من سبأ بايه؟ او جئتك من سبأ بنبأ يقين. هدهد هو راح ولا جه ايه؟ هدهد الهدهد هدهد وسليمان سليمان. عشان كده سليمان قال له ايه؟ سننظر، ما تهزش. احط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين، اني وجدت امرأة تملكهم واوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. وجدت سيدنا سليمان بمنتهى البساطة قال له ايه؟ سننظر، هنشوف الموضوع. مش راح مجيز جيش وراح بعده، لا، نفس الشيء. لما قالوا الرسول ده قتل، ده حبس، ده ارسل من يرى له الخبر، عرف انه محتجزين فدعا الى البيعه، ذهب تحت الشجره صلى عليه ونادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعه البيعه، نزل روح القدس. وتكاثر الناس على رسول الله يبايعون، وكان أول من بايع رجل اسمه سنان ابن أبي سنان، فوضع يده، أول من يضع يده في يد النبي صلى الله عليه وسلم وقال على ما أبايعك يا رسول الله؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبايعك على ما في نفسي، وبايعك على ما في نفسك. أهل السير المختلفين، بايع الناس رسول الله على الموت، بايع الناس رسول الله على ألا يفروا، بايع الناس رسول الله على القتال، بايع الناس رسول الله على دخول مكة، ده كله كلام مرسل. هي دي اللي ثبتت، قال له أبايعك على ما في نفسك. وجاء 1400 كلهم يقولون نبايعك على ما بايعك عليه سنان بن أبي سنان. سبحان الله العظيم، نبايعك على ما في نفسك، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. قال له مش هبايعك على تقول لي بايع على كل اللي جواك من غير ما تقول، من غير ما أعرفه، أبايعك على ما في نفسي. يا ترى عندك استعداد
تبايع سيدنا النبي على كده، تبايع الشرع على كده، تبايع الدين على كده، على ما في نفسك. دي قضية مأساوية، لأن مشكلتنا ما في نفسك، ما في نفسك أنت. وصلنا إلى الفائدة 13، الرضا. قال تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم. الرضا ثمرة الباطن، فعلم ما في قلوبهم، ثمرت فعلم ما في قلوبهم. إذا علم الله ما في قلبه صلاحية المحل أنه يصلح للرضا رضي عنك. فالعبرة بالقلوب لا بالمظاهر الزائفة، العبرة بالقلوب لا بمجرد الشكليات، العبرة بالقلوب لا بالدعاوى والافتراءات والكلام، العبرة بالقلوب. قلبك فيه الأخيرة النهاردة، الفائدة 14، لما علمت قريش بما جرى مع النبي صلى الله عليه وسلم والبيعة على القتال ولبسوا الحرب، حتى أن امرأة أم عمارة نسيبة بنت كعب قالت إيه؟ قالت: لما بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قمت إلى عمود كنا نستظل به فأخذته في يدي ومعي سكين قد شددته في وسطي وتحفزت. طب دي واحدة ست، مرة رجالة عملوا ايه؟ شوف، لما علمت قريش فزعت قريش وأرسلت عثمان مع سهيل ابن عمرو. في عدة فوائد: لما رأى المسلمون سهيل سيدنا عثمان قادما ومعه سهيل بن عمرو، قالوا: هذا سهيل بن عمرو ومعه عثمان. فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: لا، هذا عثمان وسهيل بن عمرو، الإسلام يعلو ولا يعلى. تقول سهيل بن عمرو وعثمان، تقدموا اسم المشرك على اسم صحابي؟ لا لا لا، قال: هذا عثمان ومعه سهيل بن عمرو، بكلمة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، قال: الإسلام يعلو ولا يعلى. مطلوب إظهار العزة في مواطن المحن، إظهار العزة. لا، تفكرين إيه؟ مين سهيل بن عمرو؟ فإذا هنا برضو الفعل الحسن وحسن الظن بالله. لما الرسول صلى الله عليه وسلم شاف سهيل بن عمرو قال ايه؟ قد سهل امركم سهيل، قد سهل الله لكم امركم. وحين ارسلت، ده كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وحين ارسلت قريش هذا الرجل فانها ارادت الصلح، أبشروا وأملوا ما يصلكم. برضو هنقف على نفس الحتة لأن الساعة 11:30، وكان نفسي نوصل إلى نقطة اشتراط، اللي هي كانت أشق نقطة في النقاش، اشتراط أن يعود رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه السنة ويعود من قبل، عشان أقول لك إن أحيانا لما تبقى الدنيا مزنوقة واللي زنقك هو عايز يحتفظ بماء وجهه، يديله فرصة. يعني هي قريش هم موافقين إن الرسول يدخل، بس شكلها هتبقى
إهانة، إهانة ليهم. فهم عايزين بس ماشي يدخل ويجوا يعتمروا كل حاجة خلاص، بس إيه بس بلاش السنة دي. ففي الوقت ده حتى لو كان عدوك مروءة سيدنا النبي ادهم الفرصة لأن يحتفظوا بناء الوجوه. والعرب تقدر هذا المعنى فحملوها جميلا لسيدنا النبي. الاتفاق نفسه في فوائد عظيمة تأتينا في اللقاء القادم.
هنا هنا مدرسة الربانية،
مدرسة الربانية
من مدرسة الربانية نتحدث.